نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا أحباب النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم، هذا لقاء كم يكون القلب في سعادة، وكم تطيب النفس به، إذ ألتقي حضراتكم في في هذا المسجد الطيب العامر بأهله المبارك بخطواتكم الميمونة، في هذا المسجد الطيب المبارك مسجد منارة الإسلام بالبساتين. وكم أنا سعيد إذ أصافح وجوهكم الطيبة الطاهرة المباركة العامرة بالإيمان، أحسبكم كذلك ولا أزكيكم على الله، وإني لأبتهل إلى الله عز وجل في مستهل هذا اللقاء الميمون العامر أن يجعل الله عز وجل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا جميعا. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كل أقوالنا وأعمالنا وأفعالنا ومعتقداتنا فيما يرضيه عز وجل عنا، وأن يكتبها في ميزان حسناتنا وصحائف حسناتنا يوم أن نلقاه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مصر بلدا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وأن يحفظ دماءنا، وأن يعصم أرواحنا وأموالنا، وأن يحفظ أعراضنا، وأن يؤلف بقدرته وعفوه ورحمته ومشيئته بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يوحد كلمتنا، وأن يرفع بالحق رايتنا. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه، إنك قوي متين يا أرحم الراحمين. ومن أراد بمصر خيرا فوفقه إلى كل خير. أحبة الإسلام والإيمان، إنها مصر فاتقوا الله فيها، إنها مصر الحبيبة التي ذكرها الله عز وجل في غير ما موضع من آيات الذكر الحكيم في القرآن الكريم. منها موضع مقترن بالأمن والأمان، إذ قال يوسف عليه السلام: النبي الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فينبغي أن يحفظ هذا الدعاء جيدا، وأن يحفظ هذا البلد جيدا، وأن يراعى وأن تراعى حرمته، وأن ترعى كرامته، وأن تصان مكانته، وألا تنتهك حرمته، وألا ينقلب بعضنا على بعض، وألا يبغي بعضنا على بعض، وألا يظلم بعضنا بعضا. ومصر تاريخ عظيم حكمها الفراعين على مر الزمان ومنذ القدم، حتى لقد جعل الله عز وجل ذكر الله عز وجل في القرآن في سورة القصص وفي غيرها من السور كيف كان حال فرعون مع موسى عليه السلام. وقد ادعى فرعون وجهر بأنه له ملك مصر، وهذه الأنهار تجري من تحتي. ثم نادى على هامان على رئيس وزرائه قائلا: ابن لي صرحا لعلي اطلع الى اله موسى واني لاظنه كاذبا. هكذا حكم مصر فراعين تلو فراعين، حكم مصر جبابرة ظالمون لم يراعوا الله عز وجل فيها، ولم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، حتى جاء الفتح الإسلامي بعمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد أن سقطت الخلافة أو أسقطت الخلافة الإسلامية الراشدة، تعاقب عليها الطواغيت من بعد، ولا يزال شعبها الكريم المبارك يعيش في ذل وطغيان حتى هذه اللحظات. مصر تئن مصر تشتكي، مصر تصرخ في أبنائها إذ يتناوبون الاعتداء على عفتها وكرامتها. مصر تحتاج إلى أبنائها الأبرار، إلى أبنائها الأوفياء الأتقياء الأطهار، إلى أبنائها الذين يحفظون العهد ويوفون بالوعد ولا يظلمون قريبا ولا بعيدا ولا وافدا ولا ساكنا أصيلا. مصر تحتاج إلينا جميعا لأنها سرة ميزان المجتمع الدولي كله. مصر إذا أسقطت، وأعوذ بالله أن تسقط أو تسقط، سقط العالم العربي من حولها. نبأني غير واحد من أبناء فلسطين الحبيسة المحتلة ومن الخطأ والجور والظلم أن تنادى إسرائيل، بل هي فلسطين المحتلة، هي أرض الميعاد، أرض المحشر. مصر فلسطين، حدثني غير واحد من أهلها ومن أهل سوريا التي أسأل الله تعالى أن يرفع الكرب الذي نزل بها وحل من جراء اعتداء هذا النصيري العلوي البغيض بشار وعصابته، اللهم أمين. وغيرهم من شتى البلدان أنهم يتطلعون بأعينهم وأبصارهم وقلوبهم وأفئدتهم إلى مصر، ينظرون إلى حالها رغم أنهم يئنون تحت وطأة الاحتلال وتحت وطأة الظلم والطغيان، إلا أن أملهم بعد الله مقرون ومعقود بسلامة مصر وبأمن مصر وباستقرار مصر. ولا تقوم لمصر ولا لغيرها قائمة إلا إذا طبقت فيها شريعة رب العالمين، شريعة رب العباد التي قال فيها سبحانه وعنها جل شأنه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تأمل عبد الله، تأمل أيها العبد النقي الزكي الأبي التقي، الله ربنا، الله إلهنا، الله خالقنا ومصورنا وبارئنا، الذي قال عن نفسه سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق، ألا يعلم ما يصلح شأن العباد الذين خلقهم الله بيده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. الله سبحانه وتعالى وجل وعلا يقول: ورضيت لكم، رضي الله لنا لخلقه أجمعين من الجن والإنس من الثقلين، ورضيت لكم الإسلام دينا. فإذا كان الله خالقنا العالم بنا العليم بما يصلح شأننا وما يفسد شأننا، قد رضي لنا الإسلام دينا. والإسلام ليس مجرد عبادات في المساجد تؤدى، ولا طقوس ومواسم تقضى، إنما الإسلام شريعة تشمل الحياة كلها، عقيدة في القلب يؤمن العبد بها ويذعن لها، وشريعة في الحياة تستقيم عليها جوارحه وأعضاء بدنه. تنبه معي، فالخطب جلل، ركز معي، فالمصاب عظيم، تدبر، فالأمر ليس يسيرا ولا سهلا ولا هينا. إن أعداء الإسلام في الخارج والداخل لا يريدون أن تطبق شريعة الرحمن على عباد الرحمن. لماذا؟ لأنهم وإن كان فريق منهم بل أكثرهم يعرفون أن الله هو الحق، وأن شرعه هو الصدق، وأن نبيه هو الصادق المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، إلا أنهم يخافون أن يزول ملكهم وأن تضعف شوكتهم وأن تبتعد عن الحياة العامة صورتهم وأن تطفأ الأضواء من عليهم. ولذلك يعادون الإسلام في أصناف أشخاص المنتسبين إلى الإسلام، وينتهجون منهج الالتفاف والتآمر على شريعة ربنا الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فماذا، فبأي شيء أضرهم الرحمن، وبأي شيء أهانتهم الشريعة؟ إن شريعة رب العباد سبحانه وتعالى خير كلها، إن شريعة رب العباد سبحانه وتعالى خير كلها. ما من أمر جاء في القرآن الكريم ولا في السنة النبوية المشرفة المطهرة على صاحبها أزكى الصلوات وأتم التسليمات إلا وفيه الخير كل الخير للبشرية كلها. ولا يحسبن أحد، وتنبه معي بالله عليك، لا يحسبن أحد خطأ أن كلمة تطبيق الشريعة معناها فقط إقامة الحدود. لا، فقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن أو جلد الزاني غير المحصن أو جلد شارب الخمر أو القاذف للمحصنات والمحصنين وغير ذلك من الحدود والقصاص هو جزء يسير جدا من شريعة رب العباد سبحانه. وإلا فارجع بربك، ارجع بالله عليك إلى قول الله عز وجل مثالا واحدا: إن الله يأمر بماذا؟ بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن ماذا؟ عن الفحشاء والمنكر والبغي، أي الظلم، الاعتداء، الجور، التجاوز. يعظكم، ينصحكم، يذكركم، يعظكم لعلكم تذكرون. ارجع بالله عليك إلى قول الله عز وجل: إن الله يأمركم، إن الله ليس الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني، إن الله خالقكم، إن الله رازقكم، إن الله خالقكم، إن الله رازقكم، إن الله بارئكم، إن الله مالك الملك وملك الملوك، إن الله رب العالمين. يأمركم بماذا؟ يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إلى أهلها وإن كانوا غير مسلمين، إلى أهلها. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أوليست الثورة قد قامت وثار الناس جميعا ينادون بالعدل، بالحرية، بالعيش، بالعدالة الاجتماعية؟ وهل عدمها الإسلام؟ بل والله ما انتشر الظلم ولا انتشرت المحسوبيات ولا انتشرت الوساطات في الوظائف والأعمال إلا بسبب غياب وتغييب الشريعة وتعطيلها. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بن زيد، تأمل، لأن الشريعة لا تطبق فقط على سوقة الناس، على الضعفاء ولا على الفقراء ولا على العامة، وينجى ويعفى من تطبيقها الأمراء ولا الملوك، بل ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاكم والمحكوم في شرع الله سواء، والغني والفقير في دين الله سواء، والقوي والضعيف في دين الله سواء. اسمع، لما سرقت المرأة المخزومية، امرأة من بني مخزوم، من علية القوم بلغة العصر، من الطبقة العالية الرفيعة صاحبة المال والاقتصاد والمكانة والجاه والسؤدد والسلطان، من علية القوم، ورفع أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى الناس إلى رسول الله أنها تسرق، وكان الحكم الذي جاء في القرآن نصا قاطعا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قضية منتهية، والله عزيز حكيم. ماذا كان لما بلغ أمرها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيقن أهلها والناس معهم أنه لا مناص ولا مفر إلا أن يقام عليها حد قطع اليد، وعلموا أنها إن قطعت يدها وعلقت في رقبتها، وعرف بين الناس أنها إنما قطعت يدها لأنها سرقت، لحقت المعرة أهلها وأصاب الخزي والعار قومها، وعطلت مصالحهم، وربما خوصموا وعودوا وهجروا. قالوا: لا بد من حل ومخرج. فقالوا: إذا نلتمس شفيعا، وساطة، محسوبية، تليفون للنائب العام، تليفون لرئيس القضاء، تليفون من قيادة سياسية أو أمنية أو قضائية. فماذا كان؟ قالوا: من يكلم فيها رسول الله، أي ليعفو عنها؟ يظنون أن العفو هذا بيد النبي، وهذا خطأ. فقبل أن يرفع الحد إلى القاضي أو إلى الحاكم، فللمجني عليه أن يعفو عن الجاني، وأن يتنازل عن حقه طرف الجاني. أما وقد رفع الأمر إلى القضاء، إلى الحاكم، إلى الرئيس، إلى الوالي، فليس لرئيس الدولة ولا لأمير الأمة أن يعفو عن الجاني. قضية العفو الشامل أو العفو الجزئي هذه ابتداعات فقهية قانونية، أي القانون هو الذي ابتدعها، أما في الشريعة فلا يجوز ذلك. لكنهم رفعوا أمرها، قالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ففكروا وتدبروا، قالوا: ومن يجترئ على رسول الله؟ من يقدر؟ ومن تأتيه الجرأة؟ من له عشم؟ من له دلال؟ من له مودة ومنزلة ومكانة عند رسول الله؟ إلا أسامة بن زيد، الحب بن الحب، أو الحب بن الحب، أسامة ابن زيد رضي الله عنهما. فكلموا أسامة أن يشفع لتلك المرأة المخزومية السارقة لدى النبي صلى الله عليه وسلم، ليعفو عنها ولا تقطع يدها. فكلم أسامة بحسنية وبصدق طوية، كلم النبي المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، فغضب النبي غضبا شديدا وقال له: يا أسامة، جئت تشفع في حد من حدود الله. تصحيح المفاهيم يا إخوة، تصحيح المفاهيم وضبط التصورات. جئتني تشفع، تتوسط، تتدخل في حد من حدود الله، ليس من حدودي أنا، ليس من تشريعي أنا، لست أنا من صدق على القانون، فله الحق طبقا للقانون وللدستور أن يتراجع وأن يعفو. إنما هو قرآن وسنة، إنما هو شرع رب العالمين، فالذي يملك الحق في العفو هو الله وحده. جئت تشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ فلما كانت العشي آخر النهار، خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس وقال: أيها الناس، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم. الله أكبر. تأمل وتدبر الكلمات لتعرف سر الإهلاك، سر الدمار، سر الضعف والمهانة والمذلة والتشرذم. إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، اليهود والنصارى من أهل الكتابين، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف صاحب الشأن العالي والمكان الرفيع في الناس، صاحب الجاه والسلطان، صاحب العائلة والأسرة العالية الشأن، تركوه. السؤال الآن، ألا ترى تشابها بين أعمال اليهود والنصارى ممن كانوا قبلنا وبين ما يحدث مؤخرا؟ كم من قاتل للمتظاهرين في التحرير في 25 يناير وما بعدها قدم للمحاكمة العادلة وصدر الحكم فيه أم برئوا؟ كم من سارق للمليارات قد هربها إلى خارج البلاد في ظل وزارة الذي تقدم الآن للترشح لرأس الجمهورية، ولم تقطع يد هذا ولم تسترد الأموال، تركوه. كم من ظالم متجبر أخلي سبيله وضاعت دماء الأبرياء هدرا وراحت أرواحهم بلا ثمن؟ أوليس هناك تشابها بين سلوك وأخلاق المجتمع الذي نعيشه وبين أخلاق أهل الكتابين؟ انظر المآل، إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف وضع مكان السرقة القتل والزنا والاختلاس والنصب والظلم بأنواعه، تركوه لأن له شوكة، لأن له مكانة، لأن له ظهرا يحميه، لأن له قدرا في البلاد، لأن له واسطة ومحسوبية، وله وله وله. وإذا سرق فيهم الضعيف الفقير الذي ليس له شأن في الدنيا وليس له واسطة ولا محسوبية ولا شفاعة، أقاموا وكأنهم جعلوه احتفالا واحتفاء وفضحوه، أقاموا عليه الحد. ثم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلة بالنموذج الأعلى، ليست المرأة المخزومية، لا، بل من هي أعلى قدرا وأشرف شأنا ومنزلة ومكانة ونسبا وفخرا. قال: ويم الله، أي والله ويمين الله، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، ماذا فعلت؟ لقطعت يدها، أو لقطع محمد يدها. أوليست هذه هي العدالة الاجتماعية المطلوبة؟ أوليس هذا هو العدل الذي قامت لأجله الثورة، لأجل ألا ينحى ويمنع ويحرم الأكفاء الذين يستحقون التعيين في الوظائف السيادية والتعليمية في الجامعات وفي المدارس والوزارات المختلفة، وهم الذين قد أثنوا سنوات أعمارهم في الدراسة والتعب والجد والاجتهاد حتى حصلوا على أعلى الدرجات والمراتب والتقديرات في الكليات والجامعات، ثم لأجل أن فلان ابن العميد وفلان ابن الضابط وفلان ابن الوزير وفلان له علاقة بفلان ينحى ويمنع هذا لأنه ليس له حظ من واسطة ولا شفاعة ولا مال لديه ليدفع رشوة تكون له وسيلة للتكسب والتعيين ويقدم هؤلاء إلا قليلا مما رحم ربي وعصم. لا يزال مجتمعنا يئن من ظلم الطبقية، لا يزال مجتمعنا يئن من ظلم الاستبداد والطغيان والجور، ولا علاج ولا منجا ولا ملجأ ولا مخرج إلا بتطبيق حرفية الشريعة، حرفية الشريعة. تعلمون أيها الإخوة الكرام، أضرب مثالا مقابلا، الأذان هذا الذي سمعناه منذ قليل عند بداية الخطبة، الأذان 5 مرات في اليوم والليلة يؤذن للصلاة. لما شرع الأذان لم يكن ثمة أذان من قبل، وقد احتار الصحابة كيف يجمع بعضهم بعضا للصلاة، فكر بعضهم في الناقوس البروجي، وفكر بعضهم في النار شعلة، لما لو أقلت الشعلة عند وقت الصلاة فرأها الناس في الأفق عرفوا أنه وقت الصلاة، فكر بعضهم في الجرس زي جرس الكنائس إذا سمعه الناس اجتمعوا للصلاة، حتى انشغلت قلوبهم واتحد الهم عندهم فباتوا ليلتهم ورأى غير واحد منهم رؤيا فيها ألفاظ الأذان، أرسل الله إليهم رؤيا فيها من يعلم الصحابة ألفاظ الأذان كالنحو الذي سمعناه. فجاء أحد الصحابة الكرام وقص على النبي ما رأى، فاستحسن النبي ذلك وقال إنها رؤيا حق، أي من الله رب العالمين، وشرع الأذان. ثم قال علمها بلالا الحبشي، مع أن الذي رأى الرؤيا رجل قرشي عربي من أشراف الناس، علمها بلالا فإنه أندى أعلى منك صوتا. لماذا صار بلال رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين صار مؤذن رسول الله وأول مؤذن في الإسلام مع أنه عبد حبشي، ولم يكن عمر القرشي الخالص ولا علي رضي الله عنه وهو من هو شرفا ومنزلة ونسبا وصهرا زوج ابنة النبي فاطمة، ولم يكن أبو بكر صاحب النبي إذ هما في الغار أول من آمن بالنبي وأسلم، ولا غيرهم من الصحابة الأطهار، لكن جعل لبلال. لماذا؟ لأن الكفاءة. علمها بلالا فإنه أندى، أرفع، أندى يعني أعلى، على الصحيح من التفسيرات أندى صوتا يعني أعلى صوتا ليسمع الناس، ولم تكن ثمة ميكروفونات ولا مكبرات صوت، فالمؤذن يتطلب أن يكون مع عذوبة الصوت رفعته، صوته عالي ليسمع الناس ليبلغ الصوت مداه. فلما توافر هذا الشرط في بلال مع أنه عبد حبشي قال له النبي كن أنت المؤذن يا بلال. لماذا؟ هذا مثال بسيط، قس ما غاب على ما حضر، قس كل الوظائف السيادية والجامعية والوزارية حتى الصناعة والزراعة والتجارة والإعلام، لو جعل الأكفاء الأخيار الذين استجمعوا شرائط الوظيفة والمهنة لكان خيرا للمجتمع كله. ومن ثم فإنه ينبغي على المجتمع أن يكون شرع الله اختياره، أن يكون دين الله اختيارك، أنت مقبل الآن على مرحلة عصيبة في مصر حماها الله، في مصر رعاها الله حفظها الله، نحن الآن مقبلون على فترة عصيبة، أن يكون اختيارنا لمن يكون حاكما ورئيسا علينا في بلادنا من نظن فيه ونحسبه يتبنى إقامة شرع الله كما أراد الله وكما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس لنا من مخرج ولا منجا من هذا البلاء الذي نحن فيه. أرأيتم عباد الله كيف أنهم أي الظالمين هم الذين يضعون القانون وهم الذين يخرقون القانون؟ قالوا إن الدستور يكفل حق تظاهر السلم، وقالوا إن القانون يكفل يتيح ويسمح بالاعتصام السلمي في أي مكان بدون أي تحديد. قالوا ذلك. فإذا ما تظاهر قوم أي قوم من أجل إعلان مطالب ولو فئوية ولم يعطلوا طريقا ولم يخربوا مرفقا ولم يعتدوا على إنسان، خرجت جحافل البلطجية لتضربهم. أين كانوا هؤلاء البلطجية ليذبح الناس ذبح الخراف والنعاج؟ هذا الكلام بثت عبر الفضائيات صوره ومشاهده، يذبح الناس ذبحا يا إخوة، الناس ذبحوا ذبحا كما تذبح الخراف والنعاج. لماذا؟ إن أسلوب الذبح هذا متخصص فيه الشيعة الرافضة، فهل يا ترى استوردناه منهم أو استورده الظالمون منهم؟ يقتل الناس يضربون بالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاصات الحية، وتقريرات النيابة العامة والطب الشرعي أن جميع الذين قتلوا برصاصات في الرأس والقلب والعنق. أولستم أنتم يا من شرعتم القانون ويا من وضعتم الإعلان الدستوري، أنتم الذين قلتم لكل إنسان حق التظاهر السلمي؟ فلما تظاهر هؤلاء وأولئك معلنين مطالب ماذا فعلتم؟ ويستغيث الناس عبر القنوات عبر الفضائيات المختلفة، ولا أخص الفضائيات الإسلامية بل كل الفضائيات، وأنا أحسب أني متابع جيد إلى حد ما. لما يستغيث الناس بأصحاب الأمر بالأجهزة المعنية من الشرطة والجيش لا يكون هناك تدخل، إنما وقفة المتفرج كما هو المعتاد من قبل، خليهم يطحنوا البعض واللم اللي يفضل. هل هذا دين؟ هل هذا شرع الله عز وجل؟ هل هذا هو حتى القانون الذي قننوه والدستور الذي أعلنوه؟ أين حق الناس؟ أين حرمة الدماء؟ إن الله تعالى جعل كفلا ونصيبا من كل دم حرام يسفك بغير حق على ابن آدم الأول الذي قتل أخاه ظلما وعدوى وعدوانا، وجعل قتل النفس بغير حق أو بفساد في الأرض بمثل قتل الناس جميعا. قال تعالى من أجل ذلك، أي من أجل ما كان من قصة ابن آدم، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، فكيف بمن قتل مئات الناس الأبرياء؟ كيف به؟ أقول لهم ما قاله الله عز وجل للمطففين في القرآن في سورة المطففين، قال ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يظن أولئك القوم البلطجية ومن وراءهم ومن دفعهم ومن حرضهم ومن دفع لهم، ألا يظنون، ألا يعتقدون، ألا يؤمنون، ألا يوقنون أنهم سوف يموتون وبعد الموت سوف يبعثون ويوم الحشر أنهم موقوفون بين يدي الله رب العالمين؟ حيث لن ينفعهم من أمرهم ولا من عبدوه، بل وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. إنه الواقع تحكيه الآيات، ولولا أني أخاف أن أثقل على الناس الفضلاء حضراتكم لأطلت، ولكن حسب المرء ما تقدم ذكره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابتداء أرجو أن تتقدموا مشكورين حتى يتسع المكان لإخواننا في الخارج، بارك الله فيكم. تقدموا جزاكم الله خيرا حتى يتسع المكان وهو فسيح إن شاء الله عز وجل، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. الإسلام وعد الله بنصره وبنشره وبأن يغلب أهله، فكن من أهله تكن غالبا، ولا تكن، وأعيذكم بالله أن يكون أحدنا منهم، ولا تكن من أعدائه فتكون مغلوبا. قضية أن الإسلام منتصر وظاهر، هذه مسلمة لا ريب فيها ولا جدال. قال الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره، لينصره ليعليه لينشره على الدين كله، على كل معتقد وكل ملة وكل دين وكل نظام وكل سياسة وكل قانون، ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. قال الله عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. إذن القضية أننا لا نخاف على الإسلام كدين، لا، معاذ الله أن يعتقد أحدنا ذلك. فأما الإسلام فلا خوف عليه، فإذا كان ذلك فلما هذا الخوف وهذا الخطبة عن الإسلام وعن الدين؟ لأن الخوف وإن كان ليس عن الإسلام لكنه على انتمائنا نحن بالإسلام. لماذا؟ لأن الله تعالى قال: إن تنصروا الله ينصركم. وإن هنا شرطية، الشرط والمشروط اتفاق عقد، إن تقدموا النصر لله يقدم لكم الله النصر، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. قال الله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إن الله تعالى قال لطائفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب النبي: إلا تنصروه فقد نصره الله. إلا تنصروه يا أصحاب محمد، إن ترددتم إلا تنصروه فقد نصره الله. وقد حرف تحقيق وجاءت على الفعل الماضي لتفيد الثبوت واليقين والتأكيد، فقد حصلت نصرة الله وسبقت له تلك النصرة. إلا تنصروه فقد نصره الله. ثم يذكرهم بالموقف إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. إذن نصر الله لعبده ولدينه وشرعه لا علاقة له البتة لا بعدد ولا بقوة. فقد يكون المسلمون أولياء الله أقل عددا وأقل عدة وأضعف بنيانا، ومع هذا يتنزل النصر من عند الله عز وجل. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. تلك قضية محسومة وما يخفاك ولا يخفى على حضراتكم ما كان من قصة طالوت وجالوت التي حكاها الله في سورة البقرة في خواتيمها. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، حتى إذا كانت النهاية صف الجند، كل ابتلاء يحدث كل مرحلة من القتال ومن السفر والمسير تكون يتساقط قوم. بذات القوم ألم تر إلى الملأ من قوم موسى إذ قالوا لنبي لهم اجعل لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. انظر للراية المرفوعة نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فلما كتب فرض عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. إلى آخر الآيات. قال الذين ثبتوا مع طالوت كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لما استغاثوا بالله واستعانوا بالله وتوكلوا على الله وصبروا وثبتوا فهزموهم بإذن الله. بإذن الله لم يكن نصر ولا تمكين إلا بإذن الله، ولن يكون لأحد نصر ولا تمكين إلا إذا كان من جند الله. والجندي من شأنه أن يطيع مولاه، الجندي من شأنه أن يطيع لقائده لا أن يتعدى حدوده مع قائده. وقائدك محمد رسول الله، قائد الأمة رسول الله، شرع الله، منهاج الله، دين الله، القرآن والسنة. وينبغي على كل عبد أراد أن يعيش في تمكين وفي نصر أن يرجع إلى الكتاب والسنة وألا يحيد عنهما قيد أنملة. عباد الله، آخر ما أختم به لقائي مع حضراتكم أن هذه الحياة الدنيا على تشعبها وعلى الصراعات التي فيها وعلى الحروب الطاحنة وعلى الابتلاءات المتتابعة هي مزرعة الآخرة، وخلاصتها ومنتهاها إما إلى جنة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها، وأن ينعمنا وإياكم بالخلود فيها أبدا في رفقة النبي المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وسلم، وإما والعياذ بالله إلى النار خالدين فيها أبدا، أعوذ بالله وأعيذكم بالله منها. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأله، النبي يسأل هذا الصحابي الجليل، ماذا تقول في الصلاة؟ قال أتشهد يعني التحيات ثم أقول اللهم أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، وإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. الدندنة الصوت يسمعه الإنسان من المتكلم دون أن يفقه معناه، تسمع صوت الإنسان يقرأ القرآن أو يتكلم بالذكر أو بالكلام، لكن لخفوت صوته أو لبعده عنك لا تفقه ما يقول، هذه دندنة. أو لو كانت اللغة غير مفهومة للإنسان السامع، ولكني لا أفهم دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي له وقد أخبره الصحابي أنه يقول أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، قال حولها مدندن. هذه حياة الدنيا بكل ما فيها حولها مدندن، حول الجنة وحول النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذه هي خلاصة الحياة. ولذلك فلما أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، قل يا رسول الله أرأيت، الرجل يأتي ينقل سورة الجاهلية، أرأيت الرجل الإنسان يقاتل، يدخل في معركة، في مشاجرة، في قتال، في حرب، يدخل بنية شجاعة، والرجل يقاتل حمية عصبية لدولة، لحزب، لقرية، لفكر، لطائفة، ويقاتل رياء ليكون صاحب الشجاعة وصاحب الاستشهاد. أرأيت الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء؟ السؤال، أي ذلك يا رسول الله في سبيل الله؟ أي ذلك القتال هو الذي يحاسب عليه العبد محاسبة الاستشهاد الذي يدخل العبد الجنة؟ حولها ندندن. فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن كل الثلاثة وقال له كلمة واحدة، من قاتل لتكون كلمة الله، شريعة الله، ملة الله، دين الله، الإسلام، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ينبغي أن تضبط النية، أي فعل نفعله، أي قرار نتخذه، أي سبيل نسلكه، أي منهج نعتقده، أي كلام نقوله، ينبغي أن يكون مضبوطا بهذا الضابط في سبيل الله يرضي الله ورسوله. إذا لقيت ربك يوم القيامة ونظرت في صحيفة عملك وجدت هذا الموقف في ميزان حسناتك نصرة لله ورسوله ولشرعه وللمؤمنين، أم في خلاف ذلك شجاعة، حمية، رياء، إرضاء للكبير، إرضاء للوزير، إرضاء للمشير، إرضاء لمن؟ للحزب، للاتجاه، للحركة، أم إرضاء لله رب العالمين؟ ف فإن كان لله فالحمد لله، وإن كانت الأخرى فنعوذ بالله من ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ مصر من كل الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ مصر من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اعصم دماء المصريين، اللهم اعصم دماء المصريين، اللهم احفظ اعراضنا، اللهم احفظ اعراضنا واحفظ اموالنا واحفظ نساءنا واحفظ اطفالنا واحفظ شبابنا. اللهم احفظ ديارنا، اللهم اجعل مصر امنا امانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك بكل من اراد الفرقة والشداء والشقاق، اللهم عليك بكل من اراد الفرقة والشقاق. اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ اخواننا في سوريا، اللهم احفظ اخواننا في سوريا، اللهم احفظ اخواننا في اليمن وفي الصومال وفي فلسطين وفي كل البلدان. اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود، اللهم أذن لشرعك أن يحكم الأرض وأن يسود. اللهم هيئ لنا أمر رشد، اللهم هيئ لنا أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، وتقام فيه الصلاة. اللهم آمين آمين. وللحديث صلة بعد الصلاة لمن شاء وجلس. اللهم تقبل منا جميعا يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من خطأ أو نسيان فمن نفسي ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، ثم أعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم وأقل الصلاة. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ما معنى الحديث؟ مبادر يعني مبادرة، يكون لك انت البداية. تعرفين حضراتكم لما يكون الانسان مثلا، انتوا عندكم ازمة في الانابيب ولا لا؟ عندكم ازمة في الانابيب؟ يعني فترة ما كان فيه ازمة، وعارفين مواعيد مثلا العربية في المخزن بتيجي الساعة كذا، بتجد ناس بتطلع من الساعة كام؟ الصبح 10، ده مش هيحصل حاجة، بيصلي الفجر ويروح صح، بيبات وهكذا. العيش، اي خدمة، اللي بيروحوا للسجل المدني يطلعوا بطاقة، يطلعوا شهادة ميلاد، يطلعوا كذا، والزحمة الكثيرة، بتجد ناس بتبقى الساعة 5 الفجر قاعدة على باب المكان، المصلحة، سواء بقى إذا كان أنابيب ولا عيش ولا كده، بدري، بيبادر ليه؟ حتى يدرك مصلحته. بادروا أي ابدأوا بدري، روحوا اسبقوا، بادروا بالأعمال فتنا، يعني الحقوا بدري قبل الفتن ما تيجي، قبل ما الفتن تيجي فتشغلكم وتسرق أوقاتكم. رأس مال العبد نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أنا عندي وقت فراغ، عندي صحة، لا بكح ولا مريض والنظر ضعيف، اللهم احفظ علينا قوتنا، اللهم آمين. خلاص، فيقول لك أنا ما عندي وقت بضيعه على القهوة، على النصية، بلعب في السايبر، بلعب نت، قاعد على النت صح، مش ده اللي بيحصل، الا ما رحم ربي وعافى. لا، فالنبي بيقول لها: اللهم صل وسلم وبارك عليه، بادروا بالاعمال، اي الحقوا، ادركوا وبكروا باعمال صالحه فتنا، أي قبل أن تأتي فتن فتسبقكم إلى أوقاتكم وإلى قوتكم وصحتكم وإلى أذهانكم وأفهامكم، فتستغرق عليكم كل كيانكم فلا تجدون وقتا لصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا ذكر ولا تسبيح ولا صلة رحم. مش ده اللي حاصل الآن؟ الفتن دي بقى ايه؟ شأن هذه الفتن كقطع الليل المظلم. ايه قطع الليل المظلم؟ حضراتكم لما تيجي في مكان ما فيهوش إضاءة، ما فيهوش مصابيح، ما فيهوش أعمدة نور، أو في بس مش شغالة كما هو المعتاد يعني، وتجد قرب المغرب كده بيحصل ايه؟ السماء عاملة ازاي؟ بتبدأ تقفل قطع من السحاب الأسود المغيمة تتجمع حتى كأنها بتترقع، كأنها بتتلحم في بعض حتى تشتبك فتسود وتظلم السماء. طيب في ظل عدم وجود مصابيح ولا أعمدة ولا نجوم ولا كواكب ولا ضوء قمر أي شيء، هيحصل ايه؟ ها؟ إذا أخرج يده لم يكد يراه. فتنا كقطع الليل المظلم من شدة الظلام وعدم وجود رؤية واضحة للأحداث وللأهوال وللمواقف الدنيا المعيشة، منتش عارف يمين من شمال، فتجد الرجل اللي على إيمان وعلى دين يرتكب حماقة أو يتخذ قرار أو يصدر تصرف أو تصريح أو يعتقد شيء، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي يعني الصبح الفجرية كده صحي مؤمن معتقد موحد بالله، عبال ما جه العصرية المغرب كان بقى ايه؟ مش عاصي، مش فاسق، مش مبتدع، بقى ايه؟ ها؟ ظلمة، انقلب، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. طب المفروض بالليل ده الناس بتنام، لا ما عادش في نوم بقى خلاص، ما الانترنت والفضائيات شغاله. انت في حد بينام قبل الفجر؟ في حد بينام قبل الفجر؟ اللي بينام ده قليلا دلوقتي، لان كل التوك شو شغاله بالليل، وكل برامج الاخباريات والاحداث وكل البلطجه بتحصل بالليل، خد بالك. فمش الناس بيطلعوا الساعه 2 بالليل يضربوهم بالسنج وبالمطاول وخرطوش الميري زي اللي بيحصل يا اخوه. فالقضيه الان قضيه صعبه، قضية صعبة جدا. فأنا حسيت داخليا أني محتاج أمسك المصحف، محتاج أسبح باستطعام، أن أنا أقول سبحان الله باستطعام، محتاج أقرأ قرآن، محتاج أن أنا أصلي ركعتين، محتاج. بس الأحداث إيه؟ لو الواحد بيروح يصلي العشاء ولا المغرب ولا الظهر العصر عايز إيه؟ وإحنا عايزين اللي عايز يروح التحرير دلوقتي عايز إيه؟ يجري بعد الصلاة. قضية صعبة. فبادروا. فأنا حسيت بمعنى هذا الحديث فعلا في هذه الأيام، وبالفعل أوشكت أن أستشعر معنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. يأتي الزمان على الناس، يمر الرجل من كثرة الفتن بقبر الرجل، يعني واحد معدي جنب أخوه اللي ميت، فيتمرغ في التراب. عايز يتمرغ يعني إيه؟ يعني يتمرمغ في التراب، يتمرع، فيقول ويبكي ويقول يا ليتني مكانه، يا ليتني ميت مكانه، من شدة الفتن، من شدة. لأن اللي مات إن كان مات على العقيدة والتوحيد، أي قدر من التوحيد هو اسمه مات موحد خلاص، لكن اللي عايش إيه؟ يصبح ويمسي مؤمنا وكافرا. يبيع، ما قالش بقى يبيع عرضه، يبيع دمه، يبيع كبده، يبيع بلده، يبيع مراته، يبيع بنته، لا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، بوزارة، برئاسة. ما إذا كان حضراتكم الدنيا كلها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، جناح ناموسة، ناموسة، فكيف بدولة كمصر؟ وكيف بقارة افريقيا؟ وكيف اذا كانت الدنيا كلها من اولها الى اخرها ما تساويش جناح بعوضة. يبقى الاقتتال على كرسي رئاسة وكرسي وزارة وكرسي برلمان وكرسي كذا، والتزوير والتدليس والكذب والضرب والقتل والهتك للأعراض، كل ده فيبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني هو اسمه عرض ومن الدنيا وقليل، ثلاث وكسات وثلاث تكسات. هو عرض يعني لا يدوم، عرض عرض حاجة عارضة معدية كده، عرض ومن الدنيا يعني حتى مش من الآخرة، من الدنيا حاجة دنيئة وقليل. يبقى ثلاث نكسات وثلاث نكرات يبيع الدين الذي به الجنة والنار. تخيل حضرتك الفتنة عاملة ازاي. وبالتالي حضراتكم يعني نريد ان نستوعب هذا الدرس ونعلم ان الذي يعني من ضمن ما لم اقوله في الخطبة، والخطبة كانت مليئة، ولكن يعني قدر الله ما شاء فعل، ان من ضمن ما كنت اريد ان اقوله ان اقامة شرع الله في بلاد الله، لان الارض كلها لله، مش عارف ما الدين لله الوطن للجميع، هذا كلام خطأ. الارض لله، قال موسى عليه السلام لقومه، قال ان الارض لله يورثها من يشاء. الارض لله مش احنا مستخلفين في الارض، احنا مستخلفين في الارض، نحن مستخلفين في الارض. وجعلكم خلفاء الارض، ويجعلكم اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، ويجعلكم خلفاء في الارض. فالاستخلاف في الارض هذا من عند الله، من فضل الله عز وجل، والتمكين في الارض من عند الله. فاذا ما مكن للناس في الارض فاما ان يصلحوا واما ان يفسدوا ويفسدوا. قال موسى لقومه عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون. فالان احنا في وقت مقبلون على استخلاف، عدى سنة وشوية من الاستخلاف لما فتحت الارض والحمد لله بقى في دعوة مفتوحة عن الاول وكان فيه. لكن هل افلحنا؟ هل صدقنا؟ قضية محتاجة مراجعة. فمما ينبغي التنبيه عليه ان سبب الحياة وسبب او سبيل النجاة والنجاح والفلاح ان نمكن اي او ان نقيم شرع الله على انفسنا وعلى بيوتنا وفي شوارعنا، وأن نجعله اختيارا شعبيا. يعني نحن الذين نريد شرع الله، القضية مش قضية هتافات والشعب يريد تحكيم شرع الله. طيب الشعب يريد تحكيم شرع الله، يبقى ينبغي أن يرجع أفراد الشعب إلى ربهم جميعا أفرادا وجماعات، ليتعلموا في المساجد من العلماء والدعاة والوعاظ، يتعلموا شرع الله، كيف يصلي العبد، كيف يصوم، كيف يزكي، كيف يتعامل مع ابنائه وجيرانه والى اخره. لان الشعب يريد تطبيق شرع الله، لن يطبق شرع الله على قوم وفي قوم لا يعرفون شرع الله، هيطبق ازاي؟ اذا كان الذي يتكلم بشرع الله يتهم عبر وسائل الاعلام المختلفة بانه متشدد ومتزمت ومتطرف، اليس كذلك؟ ما هو اعلام فاسد. من الذي جعل له وجودا؟ شعب افراده طائفة منهم لا يعرفون الحق. فالملاذ يا اخوة، حتى لا اطيل على حضراتكم واسفل، محمود سعد وتوفيق عكاشة وعمر أديب ولمس الحديد ومنى الشاذلي، يعني من كتر ما العدد كتر واحد ما مش عارف. بس أنا عايز أحذر بمناسبة التحذير ده، أنا بتردد أحذر من القناة دي بالذات، بس أنا هقولها لسبب. التردد بتاعي إني أخاف إن بعض الناس ما يكونش عنده فكرة بيها وما بيسمعهاش، فلما يسمع التحذير الفضول ياخده ويروح يبص فيها، وما يكونش عنده خلفية علمية شرعية فيقع. فأنا بقول أهو، أنا أحذر من البرامج دي أو البرنامج ده تحذير، أرجو أن يكتفى بالتحذير ولا يبحث وراءه، لأن عدم التخصص هيضيع اللي يبص. لأن أنا قابلت أناسا خدعوا. لا، ما هو التعميم مش هينفع. يعني مثلا قناة دريم سواء واحد او اثنين، لان البرامج بتيجي على القناتين. عندك برنامج لعدنان الرفاعي السوري اللي بيجي مع عمار علي حسن، كان الاول من 3 سنين بيجي مع علاء بسيوني، برنامج المعجزة الكبرى. نفس الكلام هو هو في برنامج في سبيل الحكمة، بيجي مع عمار علي حسن وبيطعن في القرآن في الأحاديث في البخاري ومسلم وما دونهما من الكتب، ودايما بيقول كلمة ايه من اقصى، يعني ان هو بيهتم من السنة ننكر الاحاديث والمرويات المكذوبة ولو كانت من اقصى السنة عند البخاري ومسلم الى اقصى الشيعة عند الكافي. كلام كاذب. الكافي ده عند الشيعة الرافضة بمقام البخاري عندنا، هو يذكرها ككلمة لكن ما جاء في مرة برواية نقدها من الكافي. هو بيهتم بالطعن في البخاري ومسلم وما بعده من كتب السنة، عمره ما طعن في الشيعة أبدا. ليه؟ هو أصلا عدنان الرفاعي من الطائفة التي تسمى بالقرآنيين منكر السنة. خلاص بدأ منذ سنوات، طلع مع عمرو أديب وجابه مع الدكتور صفوت حجازي وكان المناظرة باهتة، جه مع الدكتور مبروك عطية وكانت المناظرة برضه باهتة. لما تفرد وجه مع علاء بسيوني في قناة دريم افرد برنامجا 30 حلقة في رمضان كله طعن في السنة وتشكيك في السنة، ولم يسمح بالرد. ولما جه الدكتور محمد هداية، وان كان هو نفسه منهجه مختل، ولكن جه الدكتور محمد هداية بعد ذلك يرد عليه حلقة واحدة واتمنع البرنامج بتاع محمد هداية، اتمنع الرد. ليه؟ عشان قال ليه ما يشككش الناس في الدافن. طب ما كنت والعلماء دعوا لمناظرات ورفض عدنان الرفاعي انه يناظر. خلاص الشيخ مازن دعا لمناظره، الشيخ عدنان العرعور السوري زيه دعا لمناظره ورفض ما جاش، الشيخ محمد عبد الملك الزغبي دعا لمناظره ورفض تنحى ما جاش. الان بيجي مع عمار علي حسن، هو رجل خبيث ومدلس ومحارب للدين، وإن بدا منه أنه يدافع عن الدين، يأتي في برنامج في سبيل الحكمة يذاع. أيضا على نفس القناة برنامج لجمال البنا مع الدكتور خالد منتصر، ونفس الكلام إنكار للسنة وطعن في السنة وتكذيب للسنة. خلاص. وبرنامج في قناة الفراعين لها عدة برامج، احذروا هذه القنوات، احذروها ولا تشاهدوا هذه البرامج، لان ده من التعرض للفتن، التعرض للفتن الدين التي تقصف الدين تأتي على الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن انها من تشرف لها تستشرفه. فتنة القاعد فيها خير من القائم، اللي قاعد اللي متحركش خالص خير من القائم اللي واقف يتفرج، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني كل ما كان تفاعلك مع الفتنة اقل وابتعادك عنها اكثر وابعد، كل ما كان ذلك اضمن لك ولدينك. خلاص. من تشرف لها تستشرفه. المعنى ببساطة، واحد في البيت قاعد سمع ضرب نار في الشارع صلى الله عافية، طلع من البلكونة يبص، طلع في الشرفة يبص، تشرف للفتنة نظرة من الشرفة، لا معاه درع واقي ولا خوذة ولا أي حاجة، معرض لإيه؟ ليه؟ لرصاصة. من تشرف لها تستشرف، وتجيب رقبته. فخد بال حضرتك ان التعرض للفتن من باب ثقافة الحوار ومشاهدة الاخرين والاطلاع على الرأي ورأي الاخر، اطلع على دينك اولا، تعرف على معتقدك الاول. سيدنا عمر بن الخطاب، واختم بها حتى لو طلع على حضراتكم، سيدنا عمر بن الخطاب يأتي بورقات من التوراة، ورقات من التوراة كتاب اليهود، يقرأها على النبي، النبي يتغير وجهه، سيدنا عمر مش شايف، ماسك الورق بيبص فيه بيقرا فيه، سيدنا ابو بكر ينتبه لتغير وجه النبي وغضب النبي، قال يا عمر سكلتك السواكل يا عمر، يعني سكلتك امك، سكلتك السواكل، انا ترى ما بوجه رسول الله، يعني انت مش شايف النبي زعلان وغضبان ازاي؟ فقال عمر ايه؟ اعوذ بالله من غضب الله وغضب رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. فقال النبي أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ متشككون في الدين، محتاج لحد يثبت لكم ان الكتاب اللي معايا غلط صح ولا غلط، متهوكون فيها كما تهوكت اليهود والنصارى. والذي نفسي بيده لو ان موسى حيا، لو بعث الله موسى الان ما وسعه الا امتثالي، يعني اتباعي. لو تمثل موسى حيا، لو ربنا بعث موسى بن عمران في عهد النبي، ليس امام موسى كليم الله الا ان يكون فردا من امة النبي، وهو صاحب التوراة، لكن ما فيش حل. يبقى احنا كاصحاب كتاب نسمع لده ونسمع لليهود ونسمع للنصارى ونسمع للعلمانيين ونسمع للمشككين. طب ليه؟ اطلع يا اخي، عندك وقت تتفرج على تفريع عكاشة وعلى عدنان الرفاعي وعلى معاش جمال بنا؟ اتفرج على دينك واقرأ كتابك واسأل اهل العلم وتعلم كيف تعتقد في الله، كيف تتوضأ، كيف تصلي، كيف تعامل اهلك، كيف تعامل جيرانك، كيف تبيع وتشتري، كيف وكيف وكيف. فاذا ما ثبت ايمانك وصحت عقيدتك وسلم منهجك، واردت ان تعلم الناس وان تشاكل وان تناقش وان تناظر اهل البدع، فساعتها يبقى في كلام تاني. لكن واحد لا بيعرف يقرا القران، ولا هو عايز المعتقد بتاعه شيء، ولا هو عايز يتوضا ازاي، ولا يصلي ازاي، ولا يتعامل ازاي، ثم ياتي ليطالع الشبهات بزعم الحوار وثقافه الراي والراي الاخر في الدين، ما ينفعش. ده مدخل شديد جدا للفتنة. من تشرف لها تستشرفه. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم، وأن يعفو عني وعنكم، وأن يرزقنا وإياكم حسن السمع لله ورسوله والطاعة، وأن يرزقني وإياكم أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله.
عارضون 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 عارضون